بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في العرفان النظري، شرح كتاب تمهيد القواعد لابن تركه، تدريس سماحة الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1423 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال في بيان موضوع العلم على مشرب التحقيق، كما قرأنا في محله بأنه واحدة من أهم الأبحاث التي ترتبط بمقدمات العلوم، هو البحث في موضوع كل علم. وهنا عندما يقول موضوع العلم، مراده من العلم هو العلم العرفان النظري، في قبال ماذا؟ في قبال العرفان العملي. وعندما يقول على مشرب التحقيق، مراده على مشرب العرفاء، لما تقدم فيما سبق عندما قال وفق ما ذهب إليه المحققون. قلنا بأنه هؤلاء عندما يقولون المحقق، مرادهم العارف الحكيم. أما الذي يكتفي بالأصول البحثية فلا يسمونه محققا. نعم، إذا اعتمد على الكشف وعلى البحث يسمى عندهم ماذا؟ يسمى محققا. لذا عبر في بيان موضوع العلم وهو العرفان النظري على مشرب التحقيق، يعني على مشرب العرفاء. جيد، في هذه الأسطر القليلة يحاول أن يبين ما هو موضوع هذا العلم، ولكنه كما تعلمون، كما هو واضح للجميع، أنه أساساً هذا البحث وهو موضوع العرفان النظري، وأنه ما هو موضوعه يتوقف على أمرين آخرين. الأمر الأول هو أنه أساساً هل يوجد لكل علم موضوع أو لا يوجد؟ الأمر الثاني، إذا كان هناك موضوع لكل علم، فهل أن تمايز العلوم بموضوعاتها أو بشيء آخر؟ إذا ثبت هذان الأمران، يعني ثبت أن لكل علم موضوع وأن تمايز العلوم ماذا؟ بالموضوعات، خب يأتي هذا السؤال، وهو أنه ما هو موضوع هذا العلم وما هي نسبته إلى باقي العلوم؟ الذي عرض له هنا هو الأمر الأخير، وهي نسبة هذا الموضوع، يعني موضوع هذا العلم، إلى ماذا؟ إلى باقي الموضوعات، إلى باقي موضوعات العلوم. ولكنه بنحو الإجمال نقول فيما يتعلق بمسألة أن لكل علم موضوع، كما تعلمون يوجد اتجاهان. الاتجاه الأول هو الإيمان بأن لكل علم موضوع خاص به، أعم من أن يكون حقيقيا أو أن يكون ماذا؟ أو أن يكون اعتباريا. هذا هو الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني يعتقد لا، بأنه أساسا لا دليل على أن يكون لكل علم موضوع، أعم من أن يكون حقيقياً أو أن يكون اعتباريا. عندما نرجع إلى كلمات الأعلام أيضا في هذا المجال أيضا يصرحون بهذا المعنى. عبارة السيد البرجنردي رحمة الله تعالى عليه في منتهى الأصول يقول: يظهر من السابقين أن من المسلمات عندهم أن لكل علم لا بد له من موضوع كلي جامع لجميع موضوعات مسائله ولو كان مجهول العنوان. هذه إشارة إلى كلام من؟ إلى كلام صاحب الكفاية اللي قال أن علم الأصول له موضوع وإن كنا لا نعرف ماذا عنوان ذلك الموضوع. وعينوا ذلك الكلي في أغلب العلوم فقالوا: موضوع علم الفقه كذا، موضوع علم الطب كذا، موضوع وهكذا إلى آخره. من خلال الأمثلة التي يذكرها يتضح بأنه لكل علم موضوع، مو مختص بالعلوم الحقيقية، وإنما يجري أين؟ في العلوم الاعتبارية أيضا. وعبارة أوضح من ذلك ما ذكره، هذه موجودة في منتهى الأصول للسيد البجنردي رحمة الله تعالى عليه، بالي في الجزء الأول صفحة 6 هاي المجلدين. عبارة أخرى موجودة لسيد مصطفى الخميني رحمة الله عليه في تحريراته تحريرات الأصول، يقول: في أصل الحاجة إلى الموضوع في العلوم الحقيقية والاعتبارية، وقد اشتهر هذا بين أبناء التحقيق، وصار ذلك من اللم والأمر المفروغ أن لكل فن وعلم موضوعا يمتاز العلم به عن الآخر، ويكون هو مورد البحث بأحواله وأطواره وخصوصياته وآثاره وأحكامه. هذا هو الاتجاه الأول. فما هي أدلة هذا الاتجاه؟ طبعا ذكرت في كلماتهم أدلة متعددة. الدليل الأول بنحو الإجمال اللي ورد في كلمات الأصوليين أو جملة من الأصوليين يبتني على هذه المقدمات الثلاث. المقدمة الأولى أن لكل علم غرضا وحدانيا، وعينوا هذه الأغراض ماذا في العلوم؟ قالوا: اللغة لصون، النحو لصون اللسان، المنطق لصون الفكر، الأصول للقدرة على الاستنباط، الطب لحفظ البدن، وهكذا ذكروا هذه الأغراض. الأمر الثاني أن المسائل الموجودة في أي علم متكثرة، موضوعان محمولان نسبة متكثرة. المقدمة الثالثة أن المتكثر بما هو متكثر لا يمكن أن يؤثر في الواحد بما هو واحد. لماذا؟ لقاعدة أن الواحد لا يصدر إلا من واحد، اللي هي عكس قاعدة ما هذا؟ الواحد لا يصدر منه إلا واحد. فانتهوا إلى نتيجة، إذن لابد أن يكون لكل علم ماذا؟ موضوع خاص به ينسجم مع ذلك الغرض والهدف الذي رتب عليه. ولعله هذا هو المستفاد من كلمات صاحب الكفاية قدس الله نفسه أيضا. الجواب على ذلك في الواقع بنحو الإجمال أيضا هو أنه هذه القاعدة أولا مختصة بالأمور الحقيقية التي لها وحدة حقيقية. ومن الواضح أن علم النحو لا أقل، ما نريد نتكلم على مستوى علم الفقه حتى يقال بأنه له ماذا؟ له مبادئ تكوينية فيكون علم حقيقي، لا، نتكلم على مستوى علم النحو وأمثال هذه العلوم، فإنها ليست علوم حقيقية وليست لها وحدة ماذا؟ حقيقية. هذا أولا. وثانيا أن هذه القاعدة إنما تجري في الموارد التي يكون بين الأمرين، يعني بين الموضوع وبين الغرض وبين الهدف، توجد علية ومعلولية. وفي الأمور الاعتبارية يوجد بين المسائل أو بين الموضوع على فرض وجوده، توجد علية ومعلولية بينه وبين الغرض المترتب عليه أو لا توجد. من الواضح إذا كان هناك غرض وكان هناك موضوع أيضا
فالغرض اعتباري والموضوع ماذا؟ اعتباري، فلا تكون العلاقة إلا اعتباريتان. إذن هذا البرهان، طبعا الآن ما أريد أن أقف على كلماتهم، على أن قاعدة الواحد لا تجري إلا في الأمور الحقيقية التي لها وجود حقيقي وحداني، وإلا كلماتهم في هذا المجال كثيرة جدا، أنا فقط أشير إلى مواضعها. الإخوة اللي يردون يراجعون حتى بإمكانهم يراجعوا هذا المطلب في محله. من العبارات الواردة في هذا المجال هذه العبارة اللي ذكرها الإشتياني في أساس التوحيد صفحة 42، هذه الطبعة الفارسية طبعا أنا أنقل عنها ولكن أترجمها من اللغة الفارسية. عبارة إن أعظم الفلاسفة المتألهين يرون أن مجرى هذه القاعدة الشريفة إنما هو في الواحد بالوحدة الحقة الحقيقية الذاتية الأزلية والبسيط المطلق من جميع الجهات والحيثيات، ولا تجري في غير هذا المورد. وتصريح أيضا، عبارات صدر المتألهين مختلفة، لكن صدر المتألهين عبارته في المجلد الثامن صفحة 60 أيضا يقول: وهذا ليس كما زعموه، إذ تلك الحجة، يعني قاعدة الواحد، لا تجري إلا في الواحد الحقيقي الذي هو واحد من كل الوجوه. ونفس هذا الكلام ذكره اللاهيجي في الشوارق، هذه الطبعة الحجرية، الجزء الأول صفحة 206. إذن هذه الدعوة بأنه يمكن الاستناد إلى هذا الدليل لإثبات وحدة، أولا وجود الموضوع لكل علم أعم من أن يكون حقيقيا أو اعتباريا ببرهان أن الواحد لا يصدر إلا من واحد، كلام غير تام. الدليل الثاني هو أن النسبة بين الموضوع وبين مسائل العلم، موضوع العلم ومسائل العلم، هي نسبة الكلي الطبيعي إلى أفراده، نسبة الجنس إلى أنواعه. وحيث أن المسائل موجودة في الخارج كما هو المفروض، يعني مسائل علم الأصول موجودة، مسائل الطب موجودة، مسائل النحو موجودة، ولما كانت النسبة الكلية الطبيعي إلى أفراده، وأنتم تعلمون أن الكلية الطبيعي موجود بوجود ماذا؟ بوجود أفراده. إذن موضوع العلم أيضا يكون موجودا في الخارج. هذا من الدليل الثاني في كلماتي. خب، هذا الدليل الثاني نقض عليه، يوجد عليه نقض ويوجد عليه حل. أما الناقض ما ذكره السيد الإمام قدس الله نفسه في تهذيب الأصول، هناك عندما وصل إلى هذا الاستدلال نقض بنقوض طويلة، الإخوة بالإمكان أن يراجعوا إليها، نقض بجملة من العلوم، قال النسبة بينها بين الموضوع وبين المسائل ليست نسبة الكلي إلى أفراده، بل نسبة الكل إلى أجزائه. وهناك فروق كثيرة بين الكلي والفرد، وبين كل ماذا؟ بين الكلي والفرد، وبين الكل والجزء، كما قرأنا في محله مفصلا. من قبيل علم الطب، قال نسبة البدن إلى مسائل هذا، نسبة هذا الموضوع إلى المسائل، نسبة الكل إلى ماذا؟ إلى الأجزاء. بل ترقى بعد ذلك، رفض حتى في بعض العلوم نسبة الكل إلى ماذا؟ إلى الجزء. قال كعلم العرفان، نقض بعلم العرفان، قال علم العرفان لا، الموضوع نسبته إلى مسائله نسبة الكلي إلى أفراده، ولا نسبة الكل إلى ماذا؟ إلى أجزاء. هسه ما ندخل في المناقشة التفصيلية للسيد الإمام باعتبار له محل آخر. هذا النقض والحل، هذا أتصور الحل واضح، وهو أنه هذا الدليل مبتني على مقدمة يقول أن نسبة الموضوع إلى المسائل نسبة الكلية إلى ماذا؟ إلى أفراده. هذا أول الكلام. من قال أن نسبة الموضوع إلى أفراده نسبة ماذا؟ نسبة الكلية إلى أفراده، ونسبة الجنس إلى أنواعه. هذا هماتينا الدليل الثاني وما يمكن أن يجاب عليه نقضا وحلا. أما الدليل الثالث، خلوا ذهنكم يم بنحو الإجمال أيضا. الدليل الثالث يقول بأنه لا إشكال ولا شبهة أن هناك بعض المطلوبات لا يمكن القبول بها إلا إذا كانت يقينية، يعني لا تكتفي بأقل ماذا من اليقين، واليقين لا يحصل إلا بقياس ماذا برهاني. متى يمكن أن نحصل على اليقين؟ ها؟ قياس جدلي خطابي شعري إلى آخره أو لا؟ لا، لابد أن يكون القياس برهانيا. هاي اثنين. والقياس البرهاني لا يتحقق إلا بأن تكون المقدمات ماذا؟ دائمية كلية ذاتية بعد ضرورية. هاي الأربع، ما أدري واضح التسلسل؟ أن هناك بعض المطلوبات لا تتحقق إلا باليقين، واليقين لا يحصل إلا بقياس برهاني، والقياس البرهاني لا ينتج اليقين إلا إذا كانت المقدمات ماذا؟ ذاتية دائمية وكلية. إذن لكي نستدل على أمر للوصول إلى اليقين لابد أن يوجد عندنا موضوع والمحمول بالنسبة إليه ذاتي، وإلا يمكن أن يدخل في مقدمات البرهان أو لا يمكن. ومن هنا تجدون أن الأعلام قالوا يشترط في العرف، يشترط في مسائل العلم أن تكون أعراضا ذاتية لموضوع العلم. لماذا تكون أعراضا ذاتية؟ ها؟ لماذا تكون أعراض ذاتية؟ لأنه إذا لم يكن عرضا ذاتيا يمكن أن يحمل على الموضوع ليقع مقدمة في قياس برهاني أو لا يمكن. لا يمكن. من هنا تفهم لماذا أن هؤلاء يصرون على بيان ميزان العرض الذاتي، لأن البرهان لا يتحقق إلا من خلال معرفة ضابط ماذا؟ ضابط العرض الذاتي. جيد جدا. الآن عندنا موضوع وله محمول عرض ذاتي بالنسبة إليه، وهذا المحمول الثاني اللي يراد أن يحمل على المحمول الأول، اللي يصير المحمول الأول موضوع ماذا للمحمول الثاني. هذا المحمول الثاني نسبته إلى الموضوع ما هي؟ لابد أن يكون عرضا ذاتيا حتى يمكن الاستناد إليه ماذا؟ في مقدمة. إذن كلما نزلنا في سلسلة المحمولات، هذه كلها محمولات ذاتية ماذا؟ للموضوع الأول، ولكن بعضها بلا واسطة كالمحمول الأول، وبعضها ماذا؟ مع الواسطة. وإلا جميعا محمولات ذاتية وعرضية ماذا؟ للموضوع الأول. خب هذا في سلسلة المحمولات، خل نمشي إلى ما نمشي في سلسلة الموضوعات. ماذا يقول؟ لا، في سلسلة الموضوعات لابد أن نقف عند موضوع ذاك الموضوع بعد محمول لموضوع آخر أو لا. ها؟ نقول في سلسلة الموضوعات نصل إلى موضوع بعد يوجد فوقه موضوع أو لا يوجد. الجواب أن العلوم مختلفة، بعض العلوم لها موضوع وفوقها موضوع، وبعض العلوم لها موضوع بعد فوقها موضوع أو لا. عند ذلك إن شاء الله في الأمر الرابع سيتضح لك النسب القائمة بين الموضوعات، أن بعض الموضوعات أعم وبعض الموضوعات ماذا؟ أخص. فإذا كانت أعم الموضوعات بعد يوجد فوقه موضوع أو لا يوجد؟ لا يوجد. إذا كان أعم الموضوعات بعد لا يوجد فوقه موضوع، أما إذا لم يكن أعم بعد يمكن أن يكون فوقه موضوع وموضوع وموضوع إلى آخر. من هنا إن شاء الله في هالمقدمة سيتضح ما هي الشرائط أعم الموضوعات. ما هي شرائطه؟ هنا ذكر ثلاثة أو أربعة من الشرائط أن الموضوع لكي يكون أعم، ما هي ماذا؟ ما هي شرائطه؟ يعني ما هي خصائصه حتى يكون ماذا؟ أعم الموضوعات. خب بهذا البرهان يتضح أنه لكل علم ماذا؟ لكل علم ماذا؟ موضوع. ولكنه أي علم؟ ها؟ أحسنت، لكل علم يطلب فيه اليقين، يعني لكل علم حقيقي، وإلا حد البرهان كما تعلمون النتيجة تتبع الحد الأوسط، والحد الأوسط ما أن كان ماذا؟ أننا نريد اليقين، ونحن أين نريد اليقين؟ في العلوم الحقيقية لا في العلوم الاعتبارية. وعلى هذا الأساس تجد أن هؤلاء الأعلام بشكل واضح أشاروا إلى هذه القضية، ولكنه وجملة من الأعلام أيضا إما غفلوا عنها، صرحوا بها ولكنه في مكان آخر غفلوا عنها. كلهم يقول بحسب استقراء كلماتي جملة من هؤلاء الأعلام هذه عبارتهم. انظر المحقق العراقي ماذا يقول، يقول: وحينئذ فأين الموضوع الوحداني في هذه العلوم؟ الفقه والأصول والنحو، ده يتكلم عن هذه العلوم، هو يمتاز به بعضها عن بعضها الآخر كي يبقى مجال القول بكون كذا، بأن ما يبحث خصوصا بعدما يرى من تعريفهم إياه بأنه ما يبحث في العلوم عن عوارضه الذاتية، فإنما فيما ذكرنا من العلوم لا يتصور، نعم الذي يتصور أين؟ في العلوم التي لها أعراض ذاتية، يعني قاعدة أن لكل علم موضوع يبحث عن عوارضه الذاتية مرتبط بأي علم؟ بذلك العلم الذي له عوارض ذاتية لموضوعه، والعلوم الاعتبارية عوارضها ذاتية لموضوعاتها أو اعتبارية لموضوعاتها، ها؟ اعتبار. إذن يقولها من أين يقول هؤلاء الأعلام هذه الكلمة؟ كذلك السيد الصدر رحمة الله تعالى عليه، هذا المعنى يقوله المحقق العراقي في نهاية الأفكار الجزء الأول صفحة 10. كذلك السيد الصدر رحمة الله تعالى يقول: إن نظر الحكماء في مثل هذه الكلمات والتحديدات إلى ما يصطلحون عليه بالعلم البرهاني، وهو منحصر عندهم في الحكمة العالية والحكمة الطبيعية والحكمة التعليمية أي الرياضيات. هذه عبارة السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه. أما عبارة السيد الطباطبائي بعد أتصور معلومة للإخوة في حاشيته على الأسفار الجزء الأول صفحة ماذا؟ صفحة 30. يقول: فهذه جمل أحكام المعلومات محمولات الذاتية، والتأمل الوافي فيها يرشدك أن ذلك كله إنما يجري في العلوم البرهانية من حيث جريان البرهان فيها. وأما العلوم الاعتبارية التي موضوعاتها علوم أمور اعتبارية غير حقيقية، فلا دليل على جريان شيء من هذه الأحكام فيها أصلا. ومن الذين صرحوا أيضا تصريحا واضحا بهذا المعنى السيد البجنوردي رحمة الله تعالى عليه، قال: والتحقيق أن العلوم على قسمين، قسم دون لأجل معرفة حالات حقيقة من الحقائق، ها؟ يقول هذا له موضوع. أما وقسم آخر عبارة، خلوا ذهنكم هاي العبارة، خلي أقراها، الإخوة اللي كان يحضرون عندنا علم الأصول حتى يشوفون بأنه إحنا مو منفردين بذاك القول. عبارة عن مجموع قضايا مختلفة الموضوعات والمحمولات جمعت ودونت لأجل غرض خاص وترتب غاية معينة، وإلا لو تنظر إليها كالمسائل ومحمولات وموضوعات، ها، هي واحدة لو متعددة؟ يقول: لا متعددة، هذه واحدة من الأصول، واحدة من الفلسفة، واحدة من النحو، واحدة من الكلام، واحدة من علم من فقه اللغة، واحدة من علم الاجتماع، واحدة من السيرة العقلائية، هذه كلها، ولكن يوجد بينها نحو ماذا؟ من التناسب لتهيئة ماذا؟ لذا إذا يتذكر الإخوة نحن في أول هذه الدورة الأصولية ماذا قلنا؟ قلنا أنه لا يوجد عندنا علم اسمه ماذا؟ علم الأصول بالمعنى المصطلح، يعني له موضوع وله محمولات ماذا؟ ذاتية، وله وحدة حقيقية، هذا غير لا معنى له في علم الأصول. نعم، مجموعة من المسائل اشتركت في تحقيق ماذا؟ غرض معين. ما هو ذلك الغرض؟ القدرة على استنباط الحكم الشرعي. وعلى هذا الأساس بعد لا الأصولي يتأنت ويحاول أن يدافع عن هذا العلم، لأنه لا يوجد علم حتى يدافع عنه، ولا المحدث يأخذه التعصب لرفض ماذا؟ لرفض هذا العلم، لأنه لا يوجد علم حتى يرفض، وإنما هي مجموعة من المسائل. هذا يعتقد بدخولها في عملية الاستنباط، أنت قل ماذا؟ لا، لا تدخل في عملية الاستنباط. أما معركة تقوم على مدى مئات السنين، هذا يصير أصولي وهذا يصير محدث، هذا بعد لا معنى له ولا واقع له. يعني لا المحدث التفت إلى حقيقة علم الأصول، ولا الأصولي اللي دافع عن حقيقة علم الأصول واقعا كان ملتفتا إلى أنه لا يوجد علم بالمعنى المصطلح حتى يدافع عنه بذلك الدفاع. هذا هم فيما يتعلق من هذا. إلى هنا اتضح لنا أساسا هذا الاتجاه. في قبال هذا الاتجاه يوجد ماذا؟ يوجد عندنا اتجاه آخر أنكر ماذا؟ أنكر أن يكون لكل علم موضوعا خاصا به، حقيقيا كان أو ماذا؟ أو اعتباريا. وأنا بودي ترجعون إلى كلمات المحقق العراقي، وإلى كلمات السيد الخوئي قدس الله نفسه، وإلى بعض كلمات المحقق الإصفهاني، اللي هؤلاء الذين أنكروا تقريبا، خصوصا السيد الخوئي بشكل صريح، والعراقي أيضا كذلك، أن يكون لكل علم موضوع. وعندما جاءوا إلى النقض والإشكال وعدم القبول، تجدهم نقوضهم وإشكالاتهم كلها منصبة على العلوم ماذا؟ على العلوم الاعتبارية، وإلا لم ينقض أحد منهم ماذا؟ بالعلوم الحقيقية، يعني بالفلسفة، بالرياضيات، بالطبيعيات، لم ينقض أحد منهم. فتحصل إلى هنا في الأمر الأول، وهو أننا نحن نعتقد بوجود موضوع لكل علم حقيقي، ولا نلتزم بذلك في العلوم ماذا؟ الاعتبارية. نعم، يبقى عندنا بحث صغروي، وهو أنه ما هو العلم الحقيقي، ما هو العلم الاعتباري، ذاك بحث آخر يحتاج إلى ماذا؟ إلى بيان ضابطة العلم الحقيقي والعلم ماذا؟ الاعتباري. على هذا الأساس في الأمر الثاني، بنحو الإجمال أشير، الوقت انتهى تقريبا. على هذا الأساس في الأمر الثاني، لو سأل سائل بماذا تتميز العلوم، إذن بعد هذا السؤال صح لو خطأ؟ الجواب لابد أن نسأل، نقول لأي علوم تقول؟ علوم حقيقية تقول أو علوم اعتبارية تقول؟ إن كان مرادك العلوم الحقيقية، فبعد أن ثبت لكل منها موضوع فتمايزها ماذا؟ بموضوعاتها، ولا معنى أن تتمايز بالغايات المترتبة عليها. لماذا؟ لأن الغاية مترتبة متفرعة على ماذا؟ على وجود الموضوع. ومع تحقق التمايز في الرتبة السابقة، لا معنى لأن ينسب التمايز إلى ماذا؟ إلى أمر متأخر. وإن كان مرادكم العلوم الاعتبارية، فالجواب أن العلوم الاعتبارية تتمايز ماذا؟ بالأغراض المترتبة عليها. لماذا؟ لأنه لا موضوع لها حتى تتمايز من خلالها، وإنما هي مجموعة من المسائل التي اجتمعت لأجل غرض معين. وبهذا يتبين الإشكال والملاحظة والتعليق على كل ما قيل في كلمات صاحب الكفاية إلى يومنا هذا. تجد في الأعم الأغلب أن موضوع النزاع محرر أو غير محرر؟ غير محرر موضوع النزاع. يعني يسأل بماذا تتمايز العلوم من غير أن يعين أي علم يريد، يسأل أن لكل علم موضوع أو لا من غير أن يعين أي علم يريد أن لكل علم موضوع أو ليس كذلك. هذا هو الأمر الثاني بنحو الإجمال. اللي الأمر الثالث وهو تناسب العلوم إن شاء الله سوف يأتي في غد، والحمد لله رب العالمين.